بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من هذا البرنامج وفي درس القواعد الفقهية. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا على هذه القواعد، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، ونرحب به في مطلع هذه الحلقة. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك الله فيكم في أخوة المشاهدين.
اللهم آمين. كما نرحب أيضا بالأحبة الكرام معنا في الاستوديو، ونشكر لكم أنتم أيها الأحبة متابعتكم، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الإنترنت www.islamacademy.net. نسعد من خلاله بتلقي ملاحظاتكم وأسئلتكم وأجوبتكم عما يدور في هذه الحلقة، كما يسعدنا أيضا تلقي اتصالاتكم الهاتفية والتي تظهر تباعا على شاشة القناة. نرحب بكم مرة أخرى، ونطلب من الشيخ عبد المحسن أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإخواني المسلمين العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. كما اعتدنا أن نذكر نموذجا من أهل العلم، من أهل التحصيل والفهم، لأن هذا كما يقول جمع من أهل العلم مما يعين على الجد في طلب العلم والجد في إخلاص النية وإصلاحها. ولا شك أن أعظم الأمثلة والنماذج وأعظم ما تدرس سيرته عليه الصلاة والسلام. أعظم السير سيرته عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين تربوا على يديه عليه الصلاة والسلام. دراسة سيرتهم من أعظم المعينات ومن أعظم العبر لطلاب الآخرة، وخاصة أهل العلم وطلاب العلم. ولهذا لم يزل أهل العلم يرون في سيرتهم ويجتهدون ويتمثلونها، حتى خرج في هذه الأمة من أهل العلم والفضل وأهل ومن أهل الحفظ الشيء الكثير، وكتب التراجم والتواريخ والرجال والمصنفات في هذا الباب ولله الحمد كثيرة لا تحصى، ولله الحمد. وسبق ذكر نماذج وأمثلة من هذا، وعلى طالب يعتني بقراءة كتب الطبقات، طبقات التراجم في المذاهب وغيرها، فلكل مذهب كتب تراجم وطبقات يترجمون فيها لأهل العلم من الحفاظ. ومن هؤلاء ومن أهل العلم الذين برعوا وبرزوا في شبابهم ولم يعمر طويلا رحمه الله، لكنه نبغ وظهر فهمه وحفظه وبرز على كثير من أصحابه وزملائه ولا زال في سن الشباب، الإمام أبو بكر محمد بن موسى الحازمي رحمه الله. هذا توفي له وله 36 وقيل 35 عام رحمه الله، وإمام كبير له مصنفات، ومن أشهر مصنفاته الكتاب الناسخ والمنسوخ، هذا الكتاب العظيم، وهو من أفضل ما صنف في كتب الناسخ والمنسوخ. هذا الإمام ولد رحمه الله سنة 48 و500، وتوفي سنة 84 و500، وكان له من عمره 36 سنة رحمه الله. وكما تقدم صنف المصنفات واجتهد في طلب العلم ورحل ودرس على كثير من أهل العلم، حتى إن أبا موسى المديني رحمه الله الحافظ الشهير الكبير رحمه الله قيل إنه كان يفضله على الحافظ عبد الغني المقدسي. هذا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله هذا إمام كبير من أعظم حفاظ الإسلام، وله كتب ومصنفات، ولو لم يكن له من الكتب إلا كتاب الكمال في أسماء الرجال. هذا الكتاب اللي صنفه في رجال الكتب الستة اشتغل العلماء فيه في اختصاره وتهذيبه، واختاره وهذبه الحافظ المزي رحمه الله، أبو الحجاج المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال، تهذيب الكمال، ثم لم يزل يختصر تهذيب التهذيب وتذهيب التذهيب، وبعد ذلك فروع فروع التقريب التهذيب والكاشف للذهبي، فأصل هذاك الكتاب إنه يدل على حفظ عظيم. ومع ذلك يقول أبو موسى المديني إنه أبرع وأحفظ من عبد الغني بن المقدسي رحمه الله، والعالم وهو كان متقاربا في السن أو في الولادة، في الولادة، لأن عبد الغني توفي ولد سنة 400 و500، توفي سنة ستمائة رحمه الله، له من العمر 60 سنة أو نحو 60، يعني أتم 59 أو أخذ من 60 شيئا رحمه الله. وكان مجدا الذي هو أبو موسى هذا، أبو بكر محمد موسى الحازمي رحمه الله الهملاني، وكان مجتهدا في مداومة الطلب، وإذا صلى العشاء أوقد له السراج وجعل يراجع ويدرس حتى يبرق الفجر رحمه الله. هذا دعوه، حتى إن كثيرا من أهل العلم في زمانه رأوا جده واجتهاده، وبعض من كان يصاحبه من أهل العلم رأف به من ما يجتهد، وهذا الجد المتواصل، لكنه أنسه ولذته. فمرة قال لمن يوقد له السراج: إذا أمرك أن توقد السراج فقل ليس عندي ما أوقد به زيت أو شيء، ليس عندي هذه الليلة، على أساس يطالع عليه. فقال له ذلك، فقام ذاك الذي أوصى خادمه أن يعتبر بهذا، يريد أن ينظر ماذا يفعل، ينظر ماذا يفعل إذا لم يكن عنده سراج يطالع عليه، يقرأ ويكتب ويراجع رحمه الله. قال فدخل عليه فوجده قد صف قدميه وقام يصلي رحمه الله. وبهذا نالوا العلم والعبادة والجد، فكانوا مثالا في هذا. وكان أهل العلم يعني مع حفظهم ومع علمهم، إلا أنهم كانوا أيضا رجال عامة، فهم رجال علم ورجال عامة، هكذا كانوا. وهكذا كان أهل العلم، أهل العلم الموفقون كانوا رجال عامة، يعني أنهم يسعون في الخير وفي الدعوة إلى الله وفي نشر العلم وفي الشفاء للناس وفي الدعوة إلى الله وفي إعانة، وهذه موجودة في سير بعض أهل العلم كما هو معلوم في كثير، كالأوزاعي وابن المبارك وجماعة، ولعله يأتي الإشارة إلى شيء من هذا في دروس آتية بإذن الله.
بارك نعم. الله فيكم شيخ ابن محسن، ونسأل الله أن يبارك فيما ذكرت.
آمين.
نعود إلى درسنا صاحب الفضيلة.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية: القاعدة 16: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
نعم، هذه القاعدة في تعذر الأصل.
نعم.
فالأصل هو المعول عليه وهو المعمول به في كل شيء وهو الواجب، لكن إذا تعذر الأصل، تعذر أداء الأصل، يكون البدل، يكون البدل. وهذه القاعدة أو كثير من هذه القواعد التي يذكرها عن العلم، يذكرها العلم، ربما تكون قاعدة مفرقة في كثير من الأبواب. نعم. من جهة أنها قاعدة عامة وقد توجد في كثير من الأبواب، ويكون دليل القاعدة في باب متفق عليه صحيح، وتكون في باب آخر موضع خلاف. فنأتي، فالعلماء يأتون إلى عدة مسائل في مثل باب الطهارة، كتاب الصلاة، أبواب البيوع، الغصب، المعاملات، النكاح، فيأتون إلى هذه المسائل التي تندرج تحت تعذر الأصل وينتقل إلى البدل. فقد يكون من ضمن هذه المسائل مسائل متفق عليها من جهة صحتها وثبوتها، وبعضها وبعض فروعها لا يكون متفقا عليها. هل هذه القاعدة تكون صحيحة أو ليست صحيحة؟ إذا نظرنا إلى صحة بعض الأمثلة صحت القاعدة فيها، وإذا نظرنا إلى أمثلة أخرى قد لا تصح
فقد يقال لا تصح، لكن سبق قلنا إن القواعد في هي أغلبية، معنى أن الغالب إذا كانت أكثر الأمثلة داخلة ضمن القاعدة فإنه وإن خرج عنها بعض الفروع فلا يضر. مثلا تعذر الأصل في باب الطهارة، يعني تستدله في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني إذا تعذر الماء ننتقل إلى البدل، وهو إذا تعذر الماء ننتقل يعني في الوضوء إلى التيمم،
معنى الماء هو الأصل.
الماء هو الأصل،
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي ذر وفي حديث غيره الطهور وضوء، التراب طهور المسلم، وإن لم يجد في بعض الألفاظ وضوء، وإن لم يجد الماء 10 سنين جعله بدلا له. وهذا الأصل متفق عليه أن التيمم بدل من الماء عند فقده، لكن صور الفقد مختلف فيها وتقديره في مسألة المرض مختلف فيه، لكن كقاعدة في هذا الباب كذلك. مثلا في باب الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فالأصل القيام، لكن تعذر القيام الواجب بدله وما يقوم مقامه هو الجلوس، صلي فليس جالسا، وهكذا. هذا متفق عليه. هناك بعض المسائل قد يكون مختلف فيها، مثلا في أبواب الغصب والبيوع، لو أن إنسان اقترض من إنسان مال أو اقترض منه ملابس أو طعام، فالواجب رد المثل. طيب ما وجدنا المثل، يرد البدل، مختلف في البدل، وثم مختلف ما هي الأشياء التي لها بدل وما هو المثلي، وما هو المثلي. إذا غصب الإنسان شيئا، غصب من إنسان سيارته، غصب من إنسان كتابه وما أشبه ذلك، الواجب أن يرد عين المغصوب، يجب، والغصب حرام وظلم، وهذا متفق عليه أنه يجب رد البدل. لكن ما هو تقدير البدل وما تقدير قيمته، وهنالك أشياء يعني يحصل فيها خلاف. لكن من جهة القاعدة، من جهة القاعدة أنه إذا تعذر الأصل ينتقل إلى البدل، لأن الواجب هو المجيء بالأصل. لكن إذا تعذر البدل أحيانا، مثلا فيما إنسان لم يجد الماء ولم يجد ترابا، لم يجد تراب، أو إنسان لا يستطيع يجد تراب لكن لا يستطيع، مثل قد يكون لا يستطيع حركة وليس عنده أحد يلممه، مثلا في هذه الحال شو نقول؟ نقول سقط التيمم الذي هو البدل، لأنه في هذه الحال غير مقدم عليه، ثم عليه أن يصلي، ينوي الطهارة ويصلي بالنية وتسقط عنه في هذه الحال. المقصود من هذه الصور مثل ما تقدم تأتي في بعض صورها موضع خلاف. نعم
جيد الشيخ، هنا الأمثلة التي ذكرت الشيخ، البدل يكون حكمه حكم الأصل،
نعم،
حتى في الثواب مثلا في من صلى قاعدا صلاته كمن صلى قائما في الأجر.
طبعا هو الأصل أن البدل حكم الأصل، هذا هو القاعدة. إذا كان معذورا،
تعذر يعني،
إذا كان معذور مثل التيمم عند تعذر التراب أو عدم تعذر الماء أو عدم القدرة على استعماله مثلا، لكن القيام في الصلاة واجب، عند عدم القدرة الواجب بدله. في صلاة النافلة القيام ليس بواجب، فلو صلى إنسان قاعد نقول هذا القيام، نقول المصلي مخير بين القيام والقعود، القيام والقعود، والقيام أفضل
في حال النافلة
بل الصلاة قاعد على النص من صلاة قائم، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لست كهيئتكم لما سأل عبد الله بن عمر عن هذا. لكن في الصور في مسألة المعذور المعذور الذي لا يشق عليه القيام نقول ينتقل إلى الجلوس، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يحصل له أجر القيام حتى يتعذر القيام، لا، مجرد مشقة القيام تكفي. لو أن الإنسان القيام في الصلاة يشق عليه أو يضره، ولو قلنا له هل تستطيع أن تتكلف القيام وتصلي، قال نعم لكن مع مشقة، نقول في هذه إذا كان فيه مشقة فلا يلزمك ولك أن تصلي قاعدا ولا تتحمل مشقة وأجره تام، يعني معنى أنه يتكلف على مشقة، وليس معنى ذلك أنه لا يصلي قاعد إلا إذا كان لا يستطيع القيام أصلا، لا، بل وجود المشقة. مثل مثلا إنسان مريض يشق عليه الصوم، ولو أمرناه بالصوم استطاع الصوم لكن مع تضرر، نقول يفطر ولا شيء عليه وأخذه بالرخصة أولى وأفضل.
جميل. طيب شيخ، إذا تعذر الأصل وتعذر البدل في مثال الذي ضربتم الشيخ في العارية مثلا بأن لم يجد له أصل، لم يجد نفس العارية ولم يجد بدلا عنها،
ذكرنا مسألة التيمم، لكن في مسألة القرض أو العارية هذه في هذه الحال يجب إما الأصل أو يجب البدل. البدل القيمة،
القيمة،
البدل القيمة،
وتكون مقام الأصل.
نعم، تقوم مقام الأصل، يعني معنى لكن تقييمها متى يكون؟ هذا في حال تلفها، ووجوبها في خلاف، هل يجب عليه بدل العارية أم لا؟ سيأتينا في قاعدة في قاعدة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فلو تلفت العارية تلفا مأذونا فيه فلا شيء عليه، كما يأتي لعله يأتينا إشارة إن شاء الله.
طيب أقصد الشيخ أنه يعني بالنسبة لبراءة ذمة الشخص الذي استعار، يعني المستعير،
نعم،
في براءة ذمته هل تسقط ذمته بأن أعاد قيمة البدل؟
الواجب أن يرد نفس العين، لكن إذا كانت العين مثلا تالفة،
نعم،
تالفة بتفريط، في هذه الحال ننظر إن كان تلفها بتفريط منه بتفريط فهو آثم وعليه التوبة، لكن مع التوبة عليه البدل، فالحق أخيه المسلم بالبدل، لكن ما يتعلق بالإثم من جهة الحكم التكليفي فالواجب عليه التوبة.
جميل، بارك الله فيكم شيخ. نعم أخي، أنا بالشيخ
تفضل. هذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
ممكن، يعني هذا ممكن يأتي في بعض الصور مثل ما تقدم معنا في مسألة الصلاة قائما وما أشبه ذلك، كذلك مسألة الوضوء، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لكن هذا يعني في الشيء الذي يمكن أن يتجزأ، ممكن يتجزأ، لكن شيء مثل الوضوء هل يتجزأ؟ مثلا إنسان يقول أنا لا أستطيع الركوع لكن أستطيع أنني أنحني قليلا وأستطيع السجود، نقول يصلي قائما وينحني الركوع ويسجد، فهذا حصل تجزؤ في الصلاة. لكن لو أن إنسان أمرناه بالوضوء فقال أنا ما أستطيع أن أغسل أعضائي كلها، أغسل عضوين منها لأن عضوين فيها جروح، هل يغسل هذين العضوين ويترك هذا؟ لا يتجزأ الوضوء، في خلاف كثير في هذه المسألة من جهة أنه من قال أنه يغسل ما تيسر من الأعضاء التي يستطيع غسلها ويتيمم عن الباقي، ومن أهل من قال أنه يجب عليه التيمم ويسقط الوضوء، ومنهم من قال إن كان أكثر أعضاء جريح تيمم وإن كان أجر أكثر أعضاء السليم توضأ، على خلاف في هذه المسألة، فهي تختلف بحسب الصور. نعم.
جميل، بارك الله فيكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة عشرة، الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.
نعم، هذه القاعدة وهي الساقط لا يعود أيضا تشتمل على مسائل جاءت بمعناها بعض شيء من الأدلة، وهي تختلف هذه المسائل أو الفروع التي تحت هذه القاعدة. فالساقط هو الذي يجوز إسقاطه، الساقط لا يعود، هو الذي يصح إسقاطه في حقوق العباد، في حقوق العباد. فلو أن إنسان أسقط حقا من حقوقه ثم بعد يعني باختياره ثم أراد أن يعود قال أنا هونت، قل لا، الساقط لا يعود، لأنه أقر بسقوط هذا الحق ثم أراد الرجوع فيه، ففي هذه الحالة لا رجوع له فيه. فلو أن إنسان مثلا، أنت لو أردت تبيع أرض أو سيارة أو أردت تبيع أي شيء مثلا، فقلت للمشتري أريد رهنا على قيمة سيارتي قبل أن أسلمها، أو أن لا أسلم لك السيارة حتى تسلم القيمة، هذه من حقك الآن، من حقك أن تحبسها على ثمنها، إما أن تحبسها هي تحبس نفس العين، أو أن تحبسها برهن أو كفيل غارم ضامن أو كفيل يعني يحضر لك الذي عليه المال. هذه أنواع من التوثقات لك أن تأخذ بشيء منها، لك أن تأخذ. لكن لو أنه تم البيع ولم يشترط شيئا من هذه التوثقات، ثم لما سلم العين المبيعة قال أنا أريد نسترجع السلعة، قال لي ما قالت ما سلمت لي الثمن، أرجع لي السلعة ولا أسلمك حتى تسلم، يقول لا مالك الآن، أصل البيع بينكما ما دام تم ومضى وتفرقتما، في هذه الحالة سقط الخيار وسقط الخيار المجلس وتم كل شيء، ليس لك حق الرجوع. لكن هو الأصل أنه يسلم الثمن، لكن ليس من شرطه أن يسلمه لك في المجلس، ليس من شرطه أن يسلمه لك في المجلس مثلا، هو واجب له ناجزا بلا تأخير واجب، لكن ليس لك أن تسترجع هذه العين. أو قلت بعدما استلمها قلت أريد ضامنا أو كفيلا، في هذه الحال لما تم بلا شرط ليس لك شيء من ذلك. كذلك لو أن إنسان أسقط حقه الولي مثلا، إنسان قتل إنسان اعتدى عليه وقتله ظلما عمدا عدوانا، ثم تنازل ولي الدم الذي له حق الإسقاط، نقول له ذلك، والعفو الذي لا يترتع على المفسدة حسن، بعدما عفى تراجع، نقول ليس لك ذلك لأن الساقط لا يعود. لكن هذا السقوط في حقوق العباد، في حقوق العباد، أما التي خالص حق لهم، أما حقوق الله فلا يجوز التنازل عنها. فلو أن يعني إنسان زنى أو زنت امرأة وأراد وليها أن يتناجل عن حد الزنا لمن زنى بها، نقول ليس لك ذلك. أو التنازع عن قطع في السرقة، ما ليس لك ذلك. فالحدود التي خالص حق لله عز وجل لا يجوز التنازل عنها. ولهذا في حدود اختلف فيها، مثل القذف هل هو حق لله أو حق لهذا أو فيه شو من هنا. والمراد بقول بكلامها العلم حق لله وحق للعبد، بمعنى أن هذا حق للعبد له أن يتنازل عنه، وهذا حق لله لا يجوز له أن يجوز التنازل عنه، يجب أخذه. وإلا فإن جميع ما أوجب الله بين العباد فهي حقوق واجبة وتجب على العباد لله عز وجل، هي واجبة. جميل. مثل حق الإنسان في 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 في, في عقد البيع والشراء، فهذه حقوق بين العباد ويجب الوفاء بها، يعني أن الله شرعها وألزم بمقتضى الشروط التي تكون بين الناس، لكن لأن فيها حقوق للناس لهم أن يتنازلوا عنها سميت هذا حق للعبد. وإلا جميع ما يكون بين الناس من العقود والشروط الأصل أن إيجابها بإيجاب الله، ولهذا إذا شرط شيئا أسقط شيئا وجب الوفاء به، لأن لله في حق ولأن الله أمر به فيجب الوفاء به.
جميل.
نعم.
شيخ المثال ذكرتم بالنسبة للبائع والمشتري.
نعم.
إذا لم يشترط وعقد البيع ومن ثم أراد المشتري أو البائع أن يشترط شرطا نقول له لا يصح له شيء.
الشروط ثلاثة أحوال: تارة تكون قبل العقد،
نعم،
وتارة تكون مع العقد، وتارة تكون بعد العقد. العلماء متفقون على أن الشرط الذي يكون مع العقد هذا نافذ، والذي بعد الفراغ من العقد هذا ليس بنافذ اتفاقا، إلا إذا كان في مجلس العقد، لأن مجلس العقد كحالة العقد. الثالث: الشروط التي قبل العقد يتفقان عليها، يتفقان عليها، هذه موضع خلاف. والصحيح أنه يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها، لأن هذا من الشروط التي التزم بها كل منهم للآخر، وهو وعد ويجب الوفاء به، فلهذا يلزم الوفاء به.
هذا في حال الخلاف يا شيخ، الشروط التي بعد العقد، الاتفاق أنه لا يصح العقد في حال الخلاف بين البائع والمشتري، لكن إن اتفقا على شرط معين.
إذا اتفقا
فهذا
الأمر راجع إليهما. إذا مثلا تم العقد
ثم تعديل بند مثلا من بنود
العقد أو شيء، الأمر راجع إليه ما دام من العقد أو الشرط هذا من الشروط التي لا محذورة فيها.
نعم.
فله ذلك. فلو أنه مثلا تم البيع بينهما، تم بينهما، وبعدما فرغ البيع قال المشتري أنا أريد أنك تعطيني السيارة استخدمها شهر، أريدها شهرا، أريد البيت أبستثني البيت شهر، أبستثني سنة، أبسكن فيه، أنا محتاج، واتفق على ذلك في هذه الحالة. لكن هل يلزم، هل هو معنى أنه واجب بعد ذلك، أو أنه ليس لازم الوفاء به دينا بمعنى أنه لازم له بذلك، هل هو قضاء يلزمه، هذا موضوع خلاف من ذلك. والأظهر والله أعلم أنه إذا التزم له به فيلزمه لعون أدلة في وجوب الوفاء بالشروط والعقود.
جميل. نعم.
نعم.
أحسن الله عليكم. في هذه القاعدة لو أن الدائن لما طالبه صاحب الدين قال أنه معسر، زعم أنه معسر،
نعم،
فتبين لصاحب الدين فأبرأه صاحب الدين،
نعم،
فتبين له أنه مليء، فهل يسقط حقه؟
لا، ما يسقط. العبرة بما في نفس الأمر، فهو حينما قال أنا معسر وأنا كذا، قال ما دمت معسر فعفى الله عنك، أنا أسقط حقي، لأنه في الحقيقة حتى ولو لم يطلب منه المعسر أو الداعي العسار، لو لم يطلب منه سماعا هو في حكم الشرع يجب، وإن كان ذو عسرة فناظره إلى مشرع. فإن كان أسقطه عنه لظنه أنه معسر في هذه الحالة لا يجب. ولهذا لو أن إنسان ادعى على إنسان دعوة، قال أنا دعوة في مال، دعوة في مال، وهو لا يعلمها المدعي، لا يعلم، فقال كم أطلبك أنا؟ أنا والله ما أدري. قال أنا تطلبني 10,000 ريال، تطلبني 10,000 ريال. قال أجل حطني 10,000 ريال، وحكم بينهم خلاص على أنه وانتهت، وحكم القاضي أنه استوفى حقه وانتهى الأمر. ثم في نفس الأمر تبين أنه يطلع أنه أن له 20,000 ليس 10,000، وهو حكم له على أنه 10,000. فالدعوة باقية في الدنيا وللمدعي أن يقيمها، وإن لم تقام في الدنيا أقيمت في الآخرة عند الله عز وجل. ولهذا قال العلماء من المسائل المتعلقة به، لو أن رجلا مثلا ظن بزوجته سوءا، ظن بزوجته فطلقها يظن أنها وقعت في فاحشة مثلا، ثم تبين خلاف ذلك، فهذا المحقق عنده ما يقع الطلاق، وإن كان من الممضي هذا كثير من العلم مقتضى قواعد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، ربما فيما يغلو العظم نص عليه في بعض المسائل أنها لا تطلق، لأنه تبين على خلاف ما في نفس الأمر، لأن مثل هذه الأمور المعتبر هو ما في نفس الأمر لا فيما يظهر لنا. ولهذا أمور الأيمان والطلاق وما أشبه ذلك مبنية على مثل هذا، مبنية على مثل هذا. ولو أنه حلف عليها مثلا بالطلاق أن لا تدخل هذا المكان فنسيته ودخلت، فإنها أيضا لا تطلق على مثل هذه القاعدة، ومسائل كثيرة في مثل هذا. نعم.
طيب شيخ، في المثال الذي ذكرتم قبل قليل بالنسبة للمدعي، إذا قال أن الذي لي هو 10,000 ريال فقط لا غير، ثم بعد ذلك
المدعي يسأل، المدعي نعم المدعي يسأل المدعي يعني وكله إلى علم المدعي عليه
جي.
نعم
فقال 10,000 ثم اتفق معه على ذلك وبعد ذلك تبين له أن هناك أموالا أخرى مع أنه قد يعني اتفق على أن هذا المبلغ هو الذي في ذمته، فهل نقول أنه يجوز له أن يطالب بمبلغ آخر مثلا أخرى؟
نعم يطالب ما دام أنه يعلم، ما دام أنه له، بل لا يجوز لذات، لا يجوز له ذلك. ولهذا صلح الإنكار يسمي العلماء صلح الإنكار، صلح نوعان، صلح إقرار وصلح إنكار. لو أنه ادعى على إنسان مثلا قال أنا أطلبك من 10,000، قال أنا ما تطلب من 10,000، أنكر. اصطلح على 5,000
جي.
سمى صلح إنكار لأنه أنكر الدعوة واصطلح على 5,000.
جميل.
فإذا كان في نفس الأمر الدعوة الصحيحة ب10,000 ريال فهذا الصلح وإن صح ظاهرا فهو باطل باطنا ولا ينفذ باطنا. فلو ثبت ذلك بشهادة أو بينة أخرى أو شاهد ويا مع يمينه مع يمين الدعي فإن دعواه ثابتة وذاك الحكم ينقض لبيان بطلانه. ولهذا العلماء جماهير أهل العلم متفقون على أنه لو شهد رجلان بطلاق امرأة رجل من رجل فنزعت منه بناء على شهادتهما وتزوجها إنسان آخر وهو يعلم أنها زوجته فهي في الباطن زوجة ذاك الأول، فلو تبين بعد ذلك وظهر الأمر وأنها شهادة زور فإن الصحيح فرق بينهما ولا تحل لذي تزوجها الثاني تزوج زوجة غيره، وإذا فرق بينهما ثم تعتد من ذاك الزوج الذي دخل بها لا يجوز. هذا قول جماهير خلافا لما قاله أبو حنيفة رحمه الله ويذكر أثرا عليه، لكن لا يصح أن في مثل هذه القضية وأنه شهد رجلان على امرأة أنه طلقها زوجها وأراد أن يتزوجها رجل آخر، فقال علي رضي فقالت جاءت علي رضي الله عنه وقالت يا أمير والله إنه لم يقع شيء من هذا، يعني أنه شهد زور. فإن كان لابد فذكرت له أمرا يعني أنه يكون زواجها زواجا يعني بإشهاد أو كذا أو فقال فقال رضي الله عنه شاهداك زوجاك، يعني الذين شهدوا أولا أنها زوجة فلان، لكن هذا لا يصح أو في صحة نظر أو لا يصح، ثم الأدلة تدل على ذلك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي وإن بعضكم يكون أحلى بحجة بعض، فمن قضيت له بحق أخي من شيء فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. فحكم الحاكم في الباطل إذا كان خلاف ما في نفس الأمر فلا يحل الحرام بل هو باق على ما هو عليه.
جيد نعم. بفضل استأذنك في ترقي اتصال هاتفي نعم. ثم نعود معنا الأخ فواز من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
عندنا السؤال سلمك الله سؤالين.
تفضل.
الأول أنه إذا كان لا يوجد بدل من الأصل فما الحكم يا شيخ؟ السؤال الثاني هل هناك صورة يكون فيها البدل مقدم على الأصل مع إمكانه أو أنه لا يجوز استثناء في ذلك؟
نعم
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
شكرا. نعم شيخ، السؤال الأول الشيخ يقول إذا كان لا يوجد بدل من الأصل فما الحل في ذلك؟
مثل ما تقدم الأصل هو الذي يبتدأ به وهو المقدم ثم بعد ذلك البدل، فإن لم يتيسر البدل فهنالك مسائل إذا تعذر البدل فاتقوا الله ما استطعتم، مثل ما تقدم فيما إذا لم يستطع التراب أو لم يجده فإنه في هذه الحال يصلي، مثل ما أن الصحابة صلوا يعني صلوا لما لم يكن ماء ولم يشرع التيمم صلوا على حالهم رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهنالك أشياء ربما إذا فات الأصل انتهى ليس له بدل، مثل لو فات الحج، لو فات الوقوف بعرفة ما له بدل، ليس له بدل إلا في مسألة القضاء المرض. لكن هل هنالك بدلا هل هنالك بدل معنى أنه يقوم قامه فيتم حجه؟ لا، لا يتم حجه وينتهي. وكذلك هنالك مثل إذا فاته مثل وقوف بالمزدلفة بمنى، فهذه لها أبدال بما يتعلق بذبح شاة، من ترك نسكا نسيه فليرق دما، والأبدال كثيرة جدا. هذا هو الأصل، لكن هذا هو الأصل فيما يتعلق. أما مسألة البدل محل الأصل، البدل محل الأصل، هذا موضع نظر، يعني موضع نظر في مسألة البدل محل الأصل، هذا موضع نظر. ويحضرني في هذا مثال وهو ما إذا مات إنسان مثلا في البحر ولم يتمكنوا من الوصول إلى البر،
نعم.
وخشي عليه من التفسخ، في هذه الحال فإنه يسقط في البحر. الأصل أن التراب بدل من الماء،
نعم.
في هذه الحالة إيش صار؟ الماء
بدل
من التراب، ولا لا؟ الأصل التراب يدفن في الأصل أنه يدفن في الأرض،
نعم صحيح،
ولا يجوز دفنه في البحر، يعني التراب هو الأصل ودفنه الأرض. فإذا تعذر دفنه بالتراب فيدفن بالماء، يعني ما يسقط بالبحر. لكنه في هذه الحال شو ندفنه في البحر؟ كيف يسقط في البحر؟ الإنسان في الغالب إذا رمي في البحر في الغالب ينتفخ الجسم ويصعد، كيف نصنع بهذا؟ هل هناك يعني طريقة أو حيلة؟
يربط
يعني من أحد ها؟ نعم،
يربط بشيء ثقيل أو
ماذا؟
ينزل هنا الأسفل،
يرفع الصوت،
يربط بشيء ثقيل،
إيه،
كحجر أو شيء،
يعني يربط ويثقل بشيء. نعم، هكذا ذكر الفقهاء الطلعين، قالوا إنه يثقل بشيء.
أيوة،
يربط حجر ويربط منه ويربط بجسده في وسطه ثم يثقل وينزل البحر، فإنه ينزل، خاصة إذا كان لزل جسمه طريا فإنه ينزل، فإذا نزل إلى القاع ثبت. فهذا الموضع يظهر الله أعلم أنه من المواضع التي يكون الماء فيها بدل، فيها هو البدل عن الأصل الذي هو التراب، عكس مسألة عن الأصل أنه أن التراب بدل عن الماء، فصار الماء بدل عن التراب. وقد يكون بالتأمل هنالك أمثلة أخرى، قد يتأمل، لكن تحتاج إلى تأمل ونظر. نعم
نعم شيخ، تفضل أخ.
إذا كان امرأة لا يوجد لها محرم، توفيت،
نعم،
فلا يوجد لها محرم نهائيا،
نعم،
فسقط الأصل، وما هو البدل؟
وش الأصل؟
الأصل لا يوجد لها محرم يدفنها.
هل يشترط المحرم في دفنها؟ هل يشترط هذا بهذا؟ هل هو أصل يعني هل هو أصل؟ نقول يعني في هذه المسألة، أقول في هذه المسألة يعني ربما يكون بعض العلم قال هذا، لكن الصحيح أنه لا يشترط أن يدفنها محرم، لا يشترط أن يدفنها محرمها، بل إنه صح في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام في زينب زوج عثمان في زينب أنها لما توفيت، أو رقية أم كلثوم، زينب زوج أبي عاصم الربيع، لما توفيت قال النبي عليه الصلاة والسلام قبرها: من منكم لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فأمره أن ينزل بها في قبرها، فنزل بها في قبرها رضي الله عنه. ففيها دلالة على جواز، لا بأس بذلك. ثم القاعدة أن النساء لا يحضرن إلى القبر ولا يتبعن الجنازة، هذا هو الأصل، لأن حمل الجنازة ودفنها والقيام عليها كله من شأن الرجال. وجاء في حديث رواه ابن ماجه وغيره: هل تحفرن في من يحفر؟ هل تدلين في من يدلي؟ هل ذكر حديث ضعف، لكن الشأن أن هذا هو المعهود المعروف، أنهن ليس، أن هذا ليس من شأنهم. نعم.
طيب شيخ، في حال السفر المحرم، في حال السفر يظهر أنه أصل للمرأة أو واجب على المرأة، في حال تعذر المحرم في حال سفر المرأة يا شيخ.
بس هذه مثل يعني بندخلها في قاعدتنا يعني تقول انها
كمثال يعني
ان المحرم يعني اصل
قد يكون يعني المحرم واجب
نعم
في سفر
نعم
المرأة
نعم،
لكن اذا تعذر المحرم يا شيخ وهو الاصل ما هو البدل في هذه الحالة يا شيخ؟
في هذه الحالة نقول المحرم واجب، المحرم واجب عليه، فاذا لم يحصل محرم فالحمد لله، ان كان السفر سفر طاعة فلا يجب عليها، ولو كان حجا فالمحرم على الصحيح هل هو من شرط الأداء أو من شرط الوجوب؟ الصواب أنه من شرط الوجوب، ولهذا لو ماتت المرأة ولو كانت قادرة، لو ماتت المرأة لكن لم تجد محرم وليس لها محرم، أو لمها لها محرم لكن لم يتيسر أن يسافر معها مثلا، فإنه شرط وجوب، ولو ماتت فلا يلزم الحج عنها، لأنه كما لو مات إنسان ولم يجب عليه الحج، فالحج عنها ساقط. وإن كان السفر سفر طاعة فهو ساقط في مثل هذا من باب أولى، يعني سفر مثلا لطلب علم، سفر لزيارة، سفر لمن، فمن باب أولى أنه ساقط. وإن كان سفر من أسفار المباحة
نعم
فهو من باب أولى، وشرط باتفاق أهل العلم بلا خلاف، إنما الخلاف في السفر الطاعة الواجب وهو سفر الحج، وجماهير أهل العلم على اشتراطه، وهذا والأدلة في معروف، وليس هذا موضوع بحثنا الآن لأن مسألة فيها كلام طويل لأهل العلم فيما يتعلق بمسألة المحرم.
نعم.
ولهذا قلنا إنه واجب لها، إلا أنه يسقط المحرم فيما إذا كان السفر واجبا ضرورة، واجب ضرورة وليس عندها محرم، في هذا يسقط المحرم إلى غير بدل،
إلى غير بدل،
إلى غير بدل. لو أن امرأة في بلاد الكفار مضطهدة في دينها وتخشى على دينها ونفسها وبقاؤها فيه ضرر، ولم تجد أحدا يسافرها، فإنها تسافر وتخرج ولو وحدها ولو المحرم. والقصة المشهورة التي وقعت لإحدى نساء الصحابة رضي الله عنها، وإن كان في سندها كلام، لما خرجت ثم وحدها، فالمقصود وهذا محل اتفاق من أهل العلم. ومن ذلك أيضا لو كانت في لو كانت مثلا في برية وخشيت على من بقايا في ضرر مثلا فلا بأس أن تركب مع من يحملها ولو كان ولو لم يكن محرم. لماذا؟ لأن الأمر دائر بين بقائها مثل بلاد الكفار، أو بقائها مع الضرر في دينها، أو بقائها في هذا المكان الذي تتعرض فيه للهلاك، وبين سفرها. وقاعدة الشرع أن الأمر إذا دار بين مفسدتين سفرها بلا محرم مفسدة، وبقاؤها مفسدة. لكن مفسدة البقاء أشد، ولهذا غلبنا هذه غلبنا المفسدة الكبرى فدفعناها وارتكبنا المفسدة الصغرى.
جميل.
نعم.
نأخذ اتصال الشيخ. نعم. معنا الأخ خالد من عفيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
الله بالخير يا شيخ.
الله يحفظك. الله.
في بالنسبة يا شيخ القاعدة السابقة إذا تعذر الأصل صار البدل. قلت أن الأصل أن البدل حكمه حكم الأصل. الرسالة هل هو على الإطلاق أم على التقييد؟
نعم من أحسنت ورحمة
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ايضا شيخ معنا اتصال الاخت افراح من الخارج.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه
الله. يا شيخ احسن الله اليك، هل يثاب الانسان اذا صلى النافله قاعدا بعدم المشقه ولكن لا يفعل ذلك الا مره او مرتين فقط للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى النافله قاعدا؟
جزاكم
الله خيرا.
شكرا لك يا اختي.
نعم
صاحب الفضيله يقول الاخ خالد هل هو على الاطلاق ام على التقييد؟
نقول الاصل البدل عند تعذر الاصل فهو من جهة الحكم يأخذ حكم على الإطلاق على الصواب، هذا هو الصواب، خلافا لمن خالف في هذا هو الجمهور في بعض المسائل. وهذه مسائل حقيقة فيها تفصيل، مثل التيمم هو بدل عن الوضوء على الصحيح على الإطلاق، ولهذا يرفع الحدث وعلى الصحيح حتى ولو دخل وقت، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله اختيار تقييدي جمعنا العلم، وهو الصواب بعموم الأدلة. الجمهور قالوا لا، هو ليس على الإطلاق، بل هو إذا دخل وقت أنه يتوضأ، وسدلوا بآثار عن ابن عباس موقوف لا يثبت، وجاء في هذا بعض الآثار. وهناك مسائل كثيرة، لكن الأصل أن حكم البدل، أن حكمه فيما يتعلق بالأحكام التكليفية من جهة الحكم، وكذلك من جهة الأجر كذلك. وهنالك مسائل قد يكون فيها تفصيل. نعم.
جيد. أيضا شيخ الأخت فرح تقول هل يثاب الإنسان إذا صلى النافلة قاعدا اتباعا لسنة النبي؟
نقول النافلة لا بأس، يثاب بلا خلاف، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المصلي قائم قاعد على النصف من صلاته قاعد، قائم، وصلاته نائم أي مضطجع على النصف من صلاته قاعد أو جالس، وهذا في خلاف مسألة النائم وتفسيره معناه، لكن هو على النصف هذا هو الأصل. أما قولها من نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول إنه عليه الصلاة والسلام كان هذا من خصائصه، وأن أجره تام حتى ولو صلى قاعدا فأجره تام وليس على النصف. ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو جاء إليه يصلي قاعد قال يا رسول الله قلت كذا، وذكر له أن صلاة القاعد النصف صلاة القائم ووضعها راسه، قال إني لست كهيئتكم. فهذا من خصائصه في تمام الأجر، فلهذا خصائصه هو خاصة به. لكن من صلى قاعدا كما تقدم فله النصف، وإن كان تركه لأجل أنه يصلي إنسان في الليل أو نافلة قائم لكن شق عليه لكثرة النافلة وصلى جالس فأجره يرجع يكون أجره تاما. نعم.
لكن نقول يا شيخ لا يشرع، طيب بعض الناس قد يكون يعني ليس شقا عليه وإنما قادر على القيام لكن يقول سأريد أن أصلي قاعدة ومضطجع.
لا بس ربما أن صلاة جالس تعينه على كثرة النوافل أو ما أشبه ذلك، فإذا كان يقول لو صلي جالسا يعني يكون سبب في طول الصلاة طول القيام كثرة القيام، هذا أفضل من كونه لا يصلي، ما فيش كان.
ولو اتخذها عادة يا شيخ.
ولو اتخذها عادة الحمد لله، صلاة النافلة لا بأس بها، أبو صلاة النافلة جاءت الرخصة من النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 18 لا يتم التبرع إلا بالقبض.
نعم، لا يتم التبرع إلا بالقبض. هذا المراد بالتبرع الهبة والصدقة والهدية، هذه التبرعات عند جماهير أهل العلم لا تتم إلا بالقبض. وخالف في هذا مالك رحمه الله قال إنها تتم بالعقد، تتم بالعقد، والجمهور على أنها تتم بالقبض على خلاف. فلو أن إنسان قال لك لفلان سوف أعطيك لك عندي هدية، هذا كتاب أو سيارة أو جهاز، أو قال سوف أتصدق عليك هذه الصدقة من هذا المال ولم يقبضه، يقولون لا تلزم إلا بالقبض، لأنها بالقبض تكون قد تم بذلك وقد حصل الوعد من هنا مع الوفاء بذلك.
نعم.
ومالك رحمه الله يقول إنه لا يلزم إلا بالعقد، والمسألة فيها خلاف كثير لا يمكن بسطه الآن فيما يتعلق، لكن هذا هو قول الجمهور فيما يتعلق بالتبرع. وبالجملة من تبرع بشيء على سبيل الوعد فالمشروع الوفاء به، والمشروع الوفاء به وعدم قطعه. وسيأتينا أيضا أن التبرع الذي يعلق بشيء فإنه يجب الوفاء به على الصحيح، معنى أنه علق بشيء. نعم.
طيب الشيخ لو قال لي تبرعت لكم 10,000 ريال مثلا ثم بعد شهر أو كذا يعني رجع أو قال تركت ذلك، أو
نقولها
أنا يجب عليه؟
الجمهور يقول لا يلزم إلا بالقبض، فإذا لم يقبضها فلا. والصحيح أن نقول نفرق، سوف يأتينا أن المعلق إذا علقه على شيء يعني علقه على شيء لازم لازم. فلو قال لو طلب مثلا جماعة تبرع، قال إنسان تبرع وقال والله نحن نريد نبني في المسجد نبني لنا مثلا غرفة نبني لنا مكتبة وما أشبه ذلك، قال خلاص ابدوا أنا من عندي 10,000. فبدأوا
كوي.
لما بدأوا قال عطنا الدرهم المقاولة، قال له ما أنا ما وعدتكم لكم
ما تيسر
يعني لا يلزم إلا بالقبض، أنا عن قول على قول الجمهور وأنا فقيه على قول الجمهور في هذه الحالة. كلنا الحين نحن نتجمنا وليس عندنا شيء وهو يطالبنا الآن في هذه الحالة، إذا علق على شرط مثل إنسان أراد يتزوج أتزوج، قال إنسان قال أبغى أتزوج، قال ما أتزوج، قال ما عندي دراهم، قال كم المهر، قال 50، قال أبغى عندي مهر تزوج. راح الرجل تزوج وعقد المرأة ثم قال أبغى 50، قال ما لك عندي شيء أنا بس أبغاك شنو يقول. فلما
يلزم يا شيخ،
هذا يلزم على الصحيح، يعني إذا علق إذا علق الوعد بشيء لزم على، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وهذا ما وهذا من جهة وضوح لا بأس وأنه يجب، لكن هل يجب مطلقا ولو لم يعلق هذا في خلاف. ولا شك وأهل العلم يجمعون على مشروعية الوفاء، لأن عدم الوفاء من صفات المنافقين خلاف الوعد. والله سبحانه أثنى على إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، فصدق الوعد أمر مطلوب وخلاف من صفات أهل النفاق. وفيها يعني وفي بعض تفاريعها تفاصيل لأهل في هذه المسألة.
ويكون الشيخ حقا في ذمته كالدين
إذا 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 علقه وجب عليه، نعم يلزمه، يجب عليه، لأنه لما علقه بشيء والتزم صار لازما. نعم
بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، حقيقة الوقت أدركنا.
عندكم سؤال؟
نريد السؤالين بإذن الله تعالى لنتلقى إجابتها في الحلقة القادمة.
نعم
نرجو منكم بالسلامة.
نعم في قول لا يتم التبرع إلا بالقبض، نريد أمثلة على التبرع، نريد أمثلة على التبرع وقوله بالقبض احتراز من ماذا، احتراز من ماذا بالقبض؟ وكذلك ما معنى قولهم الساقط لا يعود، ومع ذكر مثال لهذه القاعدة. نعم
بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، وشكر الله لكم، نسأل الله أن يبارك في علمكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم في شرح القواعد الفقهية، وكان معنا صاحب الفضيل الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذه القواعد، نسأل الله أن يبارك فيه. نشكر لكم صاحب الفضيلة ما تفضلتم به.
شكرا الله لكم، بارك الله فيكم.
كما نشكر الأخوة الكرام معنا في الاستوديو، ونشكركم أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام على متابعتكم لنا في هذا البرنامج، نسأل الله لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه. نلتقي بكم في حلقات قادمة من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.